الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا أوان الشروع في كتاب زاد المعاد لشيخ الإسلام ابن القيم الجوزية رحمه الله تعالى، وهو أبو عبد الله محمد ابن أبي بكر الزرعي الدمشقي. قال رحمه الله تعالى، ونبدأ إن شاء الله في هذا الكتاب في ليلة 29 من ذي الحجة 1440 للهجرة. قال رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. حسبي الله ونعم الوكيل. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. ولا إله إلا الله إله الأولين والآخرين، وقيوم السماوات والأرضين، ومالك يوم الدين، الذي لا فوز إلا في طاعته، ولا عز إلا في التذلل لعظمته، ولا غنى إلا في الافتقار إلى رحمته، ولا هدى إلا في الاستهداء بنوره، ولا حياة إلا في رضاه، ولا نعيم إلا في قربه، ولا صلاح للقلب ولا فلاح إلا في الإخلاص له وتوحيد حبه، الذي إذا أطيع شكر، وإذا عصي تاب وغفر، وإذا دعي أجاب، وإذا عومل أثاب. سبحانه. ما هو الدليل على أن الله يشكر؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يشكر الله. قول النبي صلى الله عليه وسلم في الذي سقى الكلب: فشكر الله له فغفر له فأدخله الجنة. قال: وإذا عومل أثاب. والحمد لله الذي شهدت له بالربوبية جميع مخلوقاته، وأقرت له بالإلهية جميع مصنوعاته، وشهدت بأنه الله الذي لا إله إلا هو بما أودعها من عجائب صنعته وبدائع آياته، الذي شهدت له بالربوبية جميع مخلوقاته، إما بلسان حالها أو بلسان مقالها، ففي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. الله سبحانه وتعالى شهد له بالربوبية كل مخلوق، وخلقه يشهد بذلك، فإن الربوبية هي الخلق والملك والتدبير، إفراد الله بما يختص به، فلا خالق إلا الله سبحانه وتعالى، وغير الله لا يخلق. أنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟ ولئن سألتهم ليقولون من خلقهم ليقولون الله. يعني حتى الكفار يعترفون بالربوبية بلسان مقالهم، وهناك من الكفار من قد يجحد بلسانه ولكنه مقر بقلبه. هذه الكلمة أيضا يعني نقلها أئمة الإسلام، منهم ابن أبي العز رحمه الله في شرح الطحاوي ذكر أنه لم ينكر أحد من بني آدم الربوبية، ومن جاء ظاهر ومن جاء عنه في الظاهر الإنكار فقد أيقنت بها نفسه ودل عليها فعله، وأقرت له بالألوهية جميع مصنوعاته، وشهدت بأنه الله الذي لا إله إلا هو بما أودعها من عجائب صنعته وبدائع آياته. في كل شيء له آية تدل على أنه الواحد سبحانه وتعالى المنفرد بالخلق والمنفرد بالعبادة جل وعلا، وتوحيد الإلهية وإفراد الله في أفعال العباد وصرف العبادة كلها لله سبحانه وتعالى، هذه التي حصل فيها الخوض والخلاف وأرسلت من أجلها الرسل وأنزلت الكتب وقام الجهاد والولاء والبراء وقامت الجنة والنار من أجل توحيد الإلهية. وسبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته، ولا إله إلا الله وحده لا شريك له في إلهيته، كما لا شريك له في ربوبيته، ولا شبيه له في ذاته ولا في أفعاله ولا في صفاته. والله أكبر كبيرا، دلت هذه واضحة، ذلك بأن الله لا شريك له في إلهيته، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، كما لا شريك له في ربوبيته، الله خالق كل شيء. والله سبحانه وتعالى بيّن في كتابه وأثبت أن ربوبيته لا ينازع فيها، وهذه في الفطر موجودة في الفطر، ولا شبيه له في ذاته ولا في أفعاله. بعض العلماء يرى أن يقال ولا مثيل له، لأن الله جل وعلا قال لا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، تعبير بنفي المثل أولى من التعبير بنفي الشبيه. ولكنهم يقصدون أن هناك من العلماء من يرى أن نفي المثيل والشبه معنى واحد، أنهما بمعنى واحد، ولكن التعبير بلفظ القرآن أولى. والله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا، وسبحان من سبحت له السماوات وأملاكها والنجوم وأفلاكها والأرض وسكانها والبحار وحيتانها والنجوم والجبال والشجر والدواب والآكام والرمال وكل رطب ويابس. الآكام جمع أكمة، وهي التل والمكان المرتفع. وكل حي وميت تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه إنه كان حليما غفورا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كلمة قامت بها الأرض والسماوات، وخلقت لأجلها جميع المخلوقات، وبها أرسل الله تعالى رسله وأنزل كتبه وشرع شرائعه، ولأجلها نصبت الموازين ووضعت الدواوين وقام سوق الجنة والنار، وبها انقسمت الخليقة إلى المؤمنين والكفار والأبرار والفجار، فهي منشأ الخلق والأمر والثواب والعقاب، وهي الحق الذي خلقت له الخليقة. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وعنها وعن حقوقها السؤال والحساب، ماذا كنتم تعبدون؟ ولأجلها وعليها يقع الثواب والعقاب، وعليها نصبت القبلة، وعليها أسست الملة، ولأجلها جردت سيوف الجهاد، وهي حق الله على جميع العباد، فهي كلمة الإسلام. حديث معاذ، أتدري ما حق الله على العباد؟ ومفتاح، فهي كلمة الإسلام ومفتاح دار السلام، وعنها يسأل الأولون والآخرون، فلا تزول قدم العبد بين يدي الله حتى يسأل عن مسألتين: ماذا كنتم تعبدون؟ وماذا أجبتم المرسلين؟ فجواب الأولى بتحقيق لا إله إلا الله معرفة وإقرارا وعملا، وجواب الثانية بتحقيق أن محمد رسول الله معرفة وإقرارا وانقيادا وطاعة، وهذا بالنسبة لأمة محمد عليه الصلاة والسلام. وأما بالنسبة لمن قبله من الأمم أو قبلها من الأمم، فكل أمة مأمورة أو مسؤولة عن نبيها. ثم أيضا الله جل وعلا يسأل الأمم كلها عن ما عن جميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. قال: وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وأمينه على وحيه وخيرته من خلقه وسفيره بينه وبين عباده، المبعوث بالدين القويم والمنهج المستقيم، أرسله الله رحمة للعالمين وإماما للمتقين. من هم العالمون؟ كل ما سوى الله من الجن والإنس، نعم، وجميع الكائنات، لكن المقصود بها هنا أرسله الله رحمة للعالمين جميع من في الأرض، جميع من في الأرض حتى الحيوانات. فرسولنا عليه الصلاة والسلام جعله الله رحمة العباد. قال: وإماما للمتقين وحجة على الخلائق أجمعين، أرسله على حين فترة من الرسل فهدى به إلى أقوم الطرق وأوضح السبل، وافترض على العباد طاعته وتعزيره وتوقيره ومحبته. التعزير هنا بمعنى النصر، النصر، وكذلك أيضا رعانة له عليه الصلاة والسلام، لأن التعزير التعزير من الأضداد، تعزير من الأضداد مثل كلمة التهجد التي بمعنى ترك النوم وتأتي بمعنى النوم، قال هجد يعني نام، وتهجد يعني قام ترك النوم. التعزير يأتي بمعنى أيضا التوبيخ والإهانة ونحو ذلك. قال: والقيام بحقوقه وسد دون جنته الطرق، فلن تفتح لأحد إلا من طريقه، فشرح له صدره ورفع له ذكره ووضع عنه وزره. ما هو الدليل؟ ألم نشرح لك صدرك، وجعل الذلة والصغار على من خالف أمره. ففي المسند من حديث أبي منيب الجرشي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم: بعثت بالسيف بين يدي الساعة حتى يعبد الله وحده لا شريك له، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري، ومن تشبه بقوم فهو منهم. وكما أن الذلة مضروبة على من خالف أمره، فالعزة لأهل طاعته ومتابعته. قال تعالى: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. وقال تعالى: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. وقال تعالى: فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون إن كنتم والله معكم. وقال تعالى: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، أي الله وحده كافيك وكافي أتباعك، فلا تحتاجون معه إلى أحد. وهنا تقديران، هذه فائدة مهمة ينقلها العلماء عن ابن القيم رحمة الله عليه. تحرصون إن شاء الله على الفوائد، فالكتاب هذا كله فوائد، والعلماء يغرفون عنه غرفا، يغرفون من هذا الكتاب غرفا. قال ابن القيم، قال ابن القيم، فقد رزقه الله عز وجل أسلوبا جيدا وقوة في التعبير، وأيضا قوة في وضع الكلام، فهو يضع الكلام بمعان قويمة مستقيمة رحمة الله عليه، وله ولشيخه ابن تيمية رحمة الله عليه في هذا القدح المعلم رحمة الله عليهما. قال: وهنا تقديران، أحدهما أن تكون الواو عاطفة لمن على الكاف المجرورة، ويجوز العطف على الضمير المجرور بدون إعادة الجار على المذهب المختار، وشواهده كثيرة، وشبه المنع منه واهية رحمة الله عليه. الآن كل العطف: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك. حسبك هنا حسب مبتدا، ولفظ الجلالة خبر، أي كافيك الله، أو يجوز أن يكون خبرا مقدما ولفظ الجلالة مبتدا مؤخر. طيب حسبك، حسب مضاف الكاف مضاف إليه، يعني كافيك الله ومن اتبعك. فإذا عطفنا على الكاف أي كافيك وكافي أتبعك، وكافي أتبعك. ويجوز العطف على الضمير المجرور بدون إعادة الجار، الضمير، لأن الأصل أنه لا يعطف على الضمير المجرور إلا بعد إعادة، إلا بإعادة حرف الجر. ماذا قال ابن مالك؟ وين يحفظها؟ باب الجر، الجر على الضمير أو العطف على الضمير المجرور. كذا الذي جرأه، وإن على ضمير رفع متصل عطفت فافصل بالضمير المنفصل. أو فاصل ما أو بلا فصل ورد في النثر، في النظم فاشيا وضعفه أعتقد. لا هذا كذا الذي جرب من، لا في باب الجار والمجرور، انظرها انظرها باب الجار والمجرور. يقول: شواهده كثيرة، وشبه المنع منه واهية. شواهد العطف: تقول مررت بك وأخيك، مررت بك وأخيك، يعني هذا موجود في كلام العرب كثيرا، والمنع لا دليل عليه، وما ثبت عن العرب فهو مقدم على غيره. جتها موجود. العطف منه. قال رحمه الله: وعود، بعدها مباشرة، وعود خافض لدى عطف على ضمير خفض لازما قد جعل، وليس عندي لازما إذ قد أتى في النظم والنثر الصحيح مثبتا. هذا هو يقول: وعود خافض لدى عطف على ضمير خفض لازما قد جعل. يعني هذا عند كثير من العلماء، أنك إذا عطفت على ضمير خفض فإنك تعيد حرف العطف في المعطوف. قال: وليس عندي لازما، قال ابن مالك: وليس عندي لازما إذ قد أتى في النظم والنثر الصحيح مثبتا، أو كما قال ابن القيم رحمه الله هنا: وشواهده كثيرة، وشبه المنع به منه آية. والثاني أن تكون الواو الواو واو مع، وتكون من في محل نصب عطفا على الموضع، فإن حسبك في موضع كافيك، أي الله يكفيك ويكفي من اتبعك، كما تقول العرب حسبك وزيدا درهما، يعني وزيدا الواو والمعية، الواو والمعية يكون المعنى حسبك الله مع من اتبعك. قال الشاعر: إذا كانت الهيجاء وانشقت العصا، فحسبك والضحاك سيف مهند. وهذا أصح التقديرين، وفيها تقدير ثالث: أن تكون من في موضع رفع بالابتداء، أي ومن اتبعك من المؤمنين فحسبهم الله. وفيها تقدير رابع وهو خطأ من جهة المعنى، هو أن تكون من في موضع رفع عطفا على اسم الله، ويكون المعنى حسبك الله وأتباعك، هذا ضعيف، يعني بل يقول خطأ من جهة المعنى. لماذا؟ وهذا وإن قاله بعض الناس فهو خطأ محض، لا يجوز حمل الآية عليه، فإن الحسب والكفاية لله وحده كالتوكل والتقوى والعبادة. يعني يقول الحسب لم يأتي في الشريعة إلا لله، قال حسبك الله، وتقول حسبي الله، لا تقول حسبي فلان، كما أنك تقول توكلت على الله ولا تقول توكلت على فلان، وتقول عبدت الله ولا تقول عبدت فلانا. فيقول هذه من الألفاظ الخاصة بالله سبحانه وتعالى، فالذي يعني فسرها على هذا المعنى يكون خطأ محضا. قال تعالى: ويريد أن يخدعك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين. ففرق بين الحسب والتأييد، فجعل الحسب له وحده، وجعل التأييد له بنصره وبعباده. وأثنى الله سبحانه وتعالى على أهل التوحيد والتوكل من عباده، حيث أفرده بالحسب، فقال تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، ولم يقولوا حسبنا الله ورسول. فإذا كان هذا قولهم ومدح الرب تعالى لهم بذلك، فكيف يقول لرسوله الله أتباعك حسبك، وأتباعه قد أفردوا الرب بالحسب ولم يشركوا بينه وبين رسوله فيه، فكيف يشرك بينهم وبينه في حسب رسوله؟ هذا من أمحل المحال وأبطل الباطل، العكس تماما. ونظير هذا قوله تعالى: ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. فتأمل كيف جعل الإيتاء لله ولرسوله، كما قال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه، وجعل الحسب له وحده، فلم يقل وقالوا حسبنا الله ورسوله، بل جعله خالص حقه، كما قال تعالى: إنا إلى الله راغبون، ولم يقل وإلى رسوله، بل جعل الرغبة إليه وحده، كما قال: فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. فالرغبة والتوكل والإنابة والحسب لله وحده، كما أن العبادة والتقوى والسجود لله وحده، والنذر والحلف لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى. ونظير هذا قوله تعالى: أليس الله بكاف عبده. فالحسب هو الكافي، فأخبر سبحانه وتعالى أنه وحده كاف عبده، فكيف يجعل أتباعه مع الله في هذه الكفاية؟ والأدلة الدالة على بطلان هذا التأويل الفاسد أكثر من أن تذكرها هنا. إذن الخلاصة يا أخانا عبد السلام: كم أقوال في قول الله سبحانه وتعالى حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، ما معنى حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين؟ كافيك الله، أيوة، ومن أن الله كافيهم، هذا القول الأول، أي الله كافيك وكافي من اتبعك من المؤمنين، يعني تكون الواو عاطفة، تكون الواو عاطفة. والثاني أن تكون الواو يعني الخلاف في الواو المعية، يعني حسبك الله مع من اتبعك، يعني الله حسبك وحسب هؤلاء، المعنى هو واحد يعني بالنسبة للمعنى، لكن الخلاف في الواو ما هي. الثالث حسبك الله، لا هو جعل يعني حسبك الله ومن، يعني جعل من في موضع جر، هذا الأول، قال هو سائغ في اللغة والمعنى واحد، وجعلها في موضع نصب على المعية، فحسبك والضحاك سيف مهند، وجعلها في موضع رفع والخبر محذوف، أي ومن اتبعك الله حسبه، يعني جعلها استئنافية. والرابع وهو الضعيف جعل ومن يعني في موضع رفع على لفظ الجلالة، معطوف على لفظ الجلالة، أي أنهم حسبه. وهذا يقول ابن القيم باطل. باطل لماذا باطل؟ نعم، لأن الحسب يعتبر كالتقوى والتوكل ونحو ذلك، قال رحمه الله تعالى: والمقصود أن بحسب متابعة الرسول بحسب متابعة الرسول تكون العزة والكفاية والنصرة، كما أن بحسب متابعته تكون الهداية والفلاح والنجاح. فالله سبحانه علق سعادة الدارين بمتابعته، متابعة النبي صلى الله عليه وسلم، وجعل شقاوة الدارين في مخالفته، فلأتباعه الهدى والأمن والفلاح والعزة والكفاية والنصرة والولاية والتأييد وطيب العيش في الدنيا والآخرة، ولمخالفيه الذلة والصغار والخوف والضلال والخذلان والشقاء في الدنيا والآخرة. وقد أقسم صلى الله عليه وعلى آله وسلم بألا يؤمن أحدكم حتى يكون هو أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. وأقسم الله سبحانه وتعالى بألا يؤمن من لا يحكمه في كل ما تنازع فيه هو وغيره، ثم يرضى بحكمه ولا يجد في نفسه حرجا مما حكم به، ثم يسلم له تسليما وينقاد له انقيادا. قال تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. معنى الأصرح من ذلك قال الله عز وجل: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هذه نزلت في من؟ في من نزلت هذه الآية؟ في الأنصار والزبير، مر بنا. نعم، في الأنصار والزبير، في قصة اسقيا زبير وأرسل الماء إلى جارك. فقطع سبحانه وتعالى التخير بعد أمره وأمر رسوله، فليس لمؤمن أن يختار شيئا بعد أمره صلى الله عليه وسلم، بل إذا أمر فأمره حتم، وإنما الخيارة في قول غيره إذا خفي أمره، وكان ذلك الغير من أهل العلم به وبسنته، فبهذه الشروط يكون قول غيره سائغ الاتباع لا واجب الاتباع، فلا يجب على أحد اتباع قول أحد سواه، بل غاية أنه يسوغ له اتباعه، ولو ترك الأخذ بقول غيره لم يكن عاصيا لله ورسوله، فأين هذا ممن يجب على جميع المكلفين اتباعه. يعني من هنا استنبط من كلام ابن القيم، استنبط بعض أهل العلم توحيد الاتباع، توحيد الاتباع. انظر ماذا قال رحمه الله، يقول: فقطع سبحانه وتعالى التخير بعد أمره وأمر رسوله، فليس للمؤمن أن يختار شيئا بعد أمره صلى الله عليه وسلم، بل إذا أمر فأمره حتم وجوب الاتباع، وإنما الخيارة في قول غيره يعني من الناس إذا خفي أمره، وكان ذلك الغير من أهل العلم به وبسنته. فبهذه الشروط يكون قول غيره سائغ الاتباع، لا يجب الاتباع. حتى كلام أهل العلم وخلافاتهم، يعني إذا اتبعت شخصا في قول فهذا يكون يعني لك مسوغ وليس موجب، ليس موجبا. فلا يجب على أحد الاتباع وقول أحد سواه، بل غايته أنه هنا فلا يجب على أحد اتباع قول أحد سواه، بل غايته أنه يسوغ له اتباعه، ولو ترك الأخذ بقول غيره لم يكن عاصيا لله ورسوله بقول غير النبي. فأين هذا ممن يجب على جميع المكلفين اتباعه ويحرم عليهم مخالفته ويجب عليهم ترك كل قول لقوله صلى الله عليه وسلم؟ فلا حكم لأحد معه ولا قول لأحد معه، هذا معنى لا متبوع بحق إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا حكم لأحد معه ولا قول لأحد معه، كما لا تشريع لأحد معه، وكل من سواه فإنما يجب اتباعه على قوله إذا أمر بما أمر به، يعني الرسول عليه الصلاة والسلام، ونهى عما نهى عنه، فكان مبلغا، يعني إيش موقع هذا العالم؟ فكان مبلغا محضا، يعني ليس له أمر مستقل، فكان مبلغا محضا ومخبرا لا منشئا ومؤسسا. فمن أنشأ أقوالا وأسس قواعد بحسب فهمه وتأويله لم يجب على الأمة اتباعها. سبحان الله، كلام عظيم جدا وتأصيل مفيد. يعني حتى القواعد التي يضعها العلماء، قواعد فقهية، قواعد أصولية، إذا لم تكن بنص دليل شرعي فهي اجتهاد، فهي اجتهاد. لا يعني يطعن في شخص لم يتبعها بحذافيره، لأنها قد تخالف في بعض أفرادها خلاف النص النبوي النص الشرعي، فهذا لا يخالف أبدا. قال: فمن أنشأ أقوالا وأسس قواعد بحسب فهمه وتأويله لم يجب على الأمة اتباعها. تجد بعض الناس يعني يقول: أنا قد وضعت لكم قواعد لا يجوز مخالفتها. تذكرون أين مر بنا هذا؟ مر بنا هذا نعم في ماذا؟ مر بنا في البربهاري، شرح السنة للبربهاري رحمة الله عليه، وأيضا نعم أشار إليها في بعض المواضع الطحاوي، ورد العلماء هذا القول وعلق العلماء على قوله، لأنه قال: فلا تعتقد غير ما في هذا الكتاب، فمن اعتقد ما غير ما في هذا الكتاب فقد ضل. كلام شديد يعني، وإنما اعتذر له العلماء تحمس، يقصد بالجملة كونه ذكر من النصوص، إلا فهناك أشياء لا نقول يخالفه أهل العلم فيها، بل هناك أشياء قد ربما تكون في حيز البطلان، يعني مقالات يقولها في حيز البطلان. إذن فمن أنشأ أقوالا وأسس قواعد بحسب فهمه وتأويله لم يجب على الأمة اتباعه ولا التحاكم إليها حتى تعرض على ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن طابقته ووافقته وشهد لها بالصحة قبلت حينئذ. في الحقيقة ما الذي قبل؟ النص قبلت حينئذ، إنما قبل النص، أما هي فقد وافقت النص. قال: قبلت حينئذ، يعني قبول كقبول قول، يعني تضعه في مذكرتك على أنه فائدة أو كلمة جميلة، أما أنها تشريع أو تنصيص فلا. قال وإن خالفته رحمك الله وجب ردها واطراحها، فإن لم يتبين فيها أحد الأمرين، يعني لا الموافقة ولا المخالفة، جعلت موقوفة، وكان أحسن أحوالها أن يجوز الحكم والإفتاء بها وتركه، وأما أنه يجب ويتعين فكلا ولما. ما شاء الله، هذا الكلام لو يكتب فهو كلام عظيم وجميل جدا، من قوله رحمة الله عليه: بل فقطع سبحانه وتعالى بعد أمره وأمر رسوله، فليس المؤمن أن يختار شيئا بعد أمره، إلى هنا إلى قوله فكلا ولما، هذا يحقق مسألة لا متبوع بحق إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعنى محمد رسول الله، وما موقفنا من أقوال المخالفين من أقوال غير النبي، يعني ما هو موقفنا من أقوال غير رسول الله صلى الله عليه وسلم. فموقفنا منها على ثلاث، ما هي؟ حذيفة، يعني غير الرسول إذا قال قولا أو قعد قاعدة فنقف فيها موقفا من واحد من ثلاثة. ياسر، إن وافقت شرع الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام قبلت، نعم، وإن خالفت نصا طرحت وردت، وإن لم تخالف ولم توافق يعني تكون موقوفة. هل يجب، هل يتعين علينا يعني قولها أو امتثالها؟ ما يتعين، يعني إما أن تأخذها وإما أن تدعها. يعني هناك أشياء وأقوال يعني لبعض أهل العلم أحيانا يقولونها باجتهاداتهم، يقولونها باجتهاداتهم، وهي يعني لا نعلم فيها موافقة ولا مخالفة، فلو أخذ بها الإنسان أخذ، وإن لم يأخذ لا نعاتب أو لا نعتب عليه. هذا يمر كثيرا، مثل هذا يمر كثيرا. أما المخالفات واضح، كم رد العلماء من أقوال، بل حكموا على أشياء بأنها بدع، لماذا؟ أنها خالفت ما جاء به الرسول، حتى لو كان الذي قالها عالم، فالعالم يخطئ ويصيب. وكم حكم العلماء على قواعد بالبطلان، كم حكموا على قواعد بالبطلان، قال لنا مخالفة، مخالفة للشرع. انظر كما لما مر بنا يعني قول كل نجس، كل محرم نجس، هذه قاعدة، هل قبلها المحققون؟ لم يقبلها المحقق، لماذا؟ وإن كانت يعني حتى في مسائل الفقه، ما هي في مسائل يعني العقيدة، الفقه الاصطلاحي يعني. لأن هناك أشياء محرمة ليست بنجسة، أشياء محرمة ليست بنجسة بنصوص الكتاب والسنة، إذن فبطلت هذه القاعدة، يعني على الطراد بطلت. يعني لو قال قائل ممكن أكثر أو يعني نقول محرمات كثيرة نجسة، نعم، لكن لا نقول كل محرم نجس، فالصنم من الحجر محرم شرك وليس بنجس، حجرة هي حجر، والأزلام القداح خشب ليست محرم، لكنها يعني في هذا الموضوع الربا حرام، درهم ربا، واحد يقول لشخص أعطيك 1000 دينا وتعطيني 1500، ما حكم 5%؟ حرام، هل هي نجسة؟ ليست بنجسة. إذن هذه القاعدة رددناها لأنها خالفت، لكن القاعدة التي لا تختلف تمشي وتمضي، هذا في مسائل الفقه، فما بالك في مسائل العقيدة، الاعتقاد والعبادة، التوحيد، هذه مسائل أعظم خطرا وأشد. قال: وبعد، فإن الله سبحانه وتعالى هو المتفرد بالخلق والاختيار من المخلوقات. قال تعالى: وربك يخلق ما يشاء ويختار. وليس المراد هنا بالاختيار الإرادة التي يشير إليها المتكلمون بأنه الفاعل المختار وهو سبحانه كذلك، ولكن ليس المراد بالاختيار هنا هذا المعنى، وهذا الاختيار داخل في قوله يخلق ما يشاء، فإنه لا يخلق إلا باختياره، وداخل في قوله تعالى ما يشاء، فإن المشيئة هي الاختيار، وإنما المراد بالاختيار هنا الاجتباء والاصطفاء، فهو اختيار بعد الخلق. والاختيار العام اختيار قبل الخلق، فهو أعم وأسبق، يعني عندنا اختيار بمعنى الاصطفاء، واختيار بمعنى الإرادة. فما هو الاختيار بمعنى الاصطفاء؟ يعني الله عز وجل قد خلق الناس لكنه اختار منهم أنبياء، اختار النبي صلى الله عليه وسلم نبيا بعد أن خلقه، صح ولا لا؟ طيب، هذا الاختيار بعد الخلق، لكن الاختيار قبل الخلق، يعني الله سبحانه وتعالى نعم إذا شاء أن يختار خلقا خلقه سبحانه وتعالى، فيكون اختيار الله عز وجل في قوله إني جاعل في الأرض خليفة، هذا اختيار قبل الخلق، يعني اختارهم الله لأن يكونوا خلفاء في الأرض قبل أن يخلقه، لكن الاختيار بعد الخلق اختيار الأنبياء منهم. قال: والاختيار العام اختيار قبل الخلق، فهو أعم وأسبق، وهذا أخص وهو متأخر، فهو اختيار من الخلق، والأول اختيار للخلق. وأصح القولين أن الوقف تام على قوله ويختار، وربك يخلق ما يشاء ويختار، ويكون ما كان لهم الخيرة نفيا، أي ليس هذا الاختيار إليهم بل هو إلى الخالق وحده، فكما أنه المنفرد بالخلق فهو المنفرد بالاختيار منه، فليس لأحد أن يخلق ولا أن يختار سواه، فإنه سبحانه أعلم بمواقع اختياره ومحال رضاه وما يصلح للاختيار مما لا يصلح له، وغيره لا يشاركه في ذلك بوجه. نعم، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. وذهب بعض من لا تحقيق عنده ولا تحصيل إلى أن ما في قوله تعالى ما كان لهم الخيرة موصولة، وهي مفعول ويختار، أي ويختار الذي لهم الخيرة، وهذا باطل من وجه، يعني المعنى الأول واضح، الله يخلق ما يشاء ويختار، من خلقه يختار ما يريد كما سيأتي في التفاصيل ذلك، اختار من السماوات من العلو أشياء، واختار من مخلوقاته أشياء إلى آخره. طيب، يقول القول الثاني أن بعضهم جعل ما مفعولا ليختار، الله يخلق ما يشاء، جعل الوقف هنا، ويختار ما كان لهم الخيار، أي ويختار الذي لهم الخيار، يعني اختار الذين يختارون. قال: وهذا باطل من وجوه، أحدها أن الصلة حينئذ تخلو من العائد، لأن الخيرة مرفوع بأنه اسم كان والخبر لهم، فيصير المعنى ويختار الأمر الذي كان الخيرة لهم، وهذا التركيب محال من القول، يعني محال في اللغة، معلوم أن الصلة تحتاج دائما إلى الموصول، يحتاج إلى صلة وعائد، إلا الموصول الحرفي فإنه يحتاج إلى صلة دون العائد، لأنه سيقول هنا. قال: فإن قيل يمكن تصحيحه بأن يكون العائد محذوفا، ويكون التقدير ويختار الذي كان لهم الخيرة فيه، أي يختار الأمر الذي كان لهم الخيرة في اختياره. قيل: هذا يفسد من وجه آخر، وهو أن هذا ليس من المواضع التي يجوز فيها حذف العائد، فإنه إنما يحذف مجرورا إذا جر بحرف جر الموصول بمثله، كذا الذي جرى بما الموصول جر كمر بالذي مررت فهو بر، مع اتحاد المعنى. نعم، هذا شرطان يذكرها علماء اللغة، ذكرهما. متى يجوز حذف العائد المجرور بحرف الجر؟ متى يجوز حذف العائد المجرور؟ قالوا بمعنى بأمرين: أن يصح المعنى، وأن يعاد، وأن يجر بنفس الحرف الذي جر به الموصول، يعني مع صحة المعنى ولا بد. نحو قولي: يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون، والتقدير إيش؟ منه. طيب لاحظ الآن، لماذا حذف تشربون العائد؟ توفرت الشروط. أولا أنه مجرور بنفس حرف الجر. الأمر الثاني أن المعنى مستقيم ونظائره، ولا يجوز أن يقال جاءني الذي مررت، جاءني الذي مررت. لماذا لا يصح؟ لا، لأن الاسم الموصول لم يجر، لم يجر، يعني اختل الشرط الأول. مررت جاءني الذي، ما قال مررت بالذي. لو قال مررت بالذي مررت يصح، لكن جاءني الذي مررت المعنى لم يختلف، يعني ليس في فساد، لكن ليس في الموصول حرف جر، ليس في الموصول حرف جر. ورأيت الذي رغبت، ورأيت الذي رغبت ونحوه، لماذا لا يصلح؟ لم يجر بما جر به. الثاني أنه لو أريد هذا المعنى لنصب الخيارة، وشغل فعل الصلة بضمير يعود على الموصول، فكأنه يقول: ويختار ما كان لهم الخيارة، أي الذي كان هو عين الخيارة لهم، وهذا لم يقرأ به أحد البتة، مع أنه كان وجه الكلام على هذا التقدير. وكان ويختار ما كان لهم الخيارة، يعني سينصب الخيارة. وشغل فعل الصلة بضمير يعود على الموصول. أين فعل الصلة؟ ما كان لهم الخيارة. وشغل فعل الصلة بضمير يعود على الموصول، فكأنه يقول: ويختار ما كان لهم الخيار، أي الذي كان هو عين الخيرة لهم، وهذا لم يقرأ به أحد البتة. يعني خلاص، العمدة هنا أنه لم يقرأ به أحد، مع أنه كان وجه الكلام على هذا التقدير، يعني المعنى هنا ما يفسد، يعني ما كان ويختار ما كان لهم عين الخيرة لهم، يعني أن الله عز وجل يختار لهم ما يصلحهم، يعني يختار لهم ما يصح لهم ويحسن. فعلى هذا المعنى صحيح، لكن يقول ما قرأ به أحد، لأنه على هذا المعنى لابد من نصب الخيارة ولم يقرأ به. الثالث أن الله سبحانه وتعالى يحكي عن الكفار اقتراحهم في الاختيار وإرادتهم أن تكون الخيرة لهم، ثم ينفي هذا سبحانه عنه ويبين تفرده هو بالاختيار كما قال تعالى. يعني الآن من الأدلة على بطلان هذا القول الذي هو جعل ما كان لهم الخيارة موصولة، يقول أصلا الله سبحانه وتعالى يريد أن يبين أن الاختيار له وحده لا شريك له، فكيف نجعلها موصولة؟ إذا جعلناها موصولة سنجعل لهم أيضا خيارة، سنجعل لهم خيارة. والله أراد نفيها عنهم وأراد أن يثبت فرديته بها. إلى هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.